جولتنا اليوم في قرية من قرى الجليل الأدنى من قرى الجليل الأسفل، وهذه القرية تسمى قرية علوط. هي قرية صغيرة ولكن فيها كثير من المحطات التي يمكن أن نقف عندها ويمكن أن نتكلم عليها. هذه القرية كما يمكن ملاحظة أنها تأتي بخط عرضي، بمعنى أنها في الجانب العرضي ما بين الشرق والغرب أكثر منها، أما في الجانب الطولي فهي حوالي 2.5 كيلومتر، بينما في الجانب العرضي 4 كيلومتر. الجبل الذي خلفي هو يعني تلال جبل السيخ، يمتد مع جبل النبي سعين، ولذلك يمكن رؤية أطراف الناصرة وأطراف جبل النبي سعين ومقام أيضا أو مسجد النبي سعين من هذه المنطقة التي أنا فيها. قرية علوط تقع بين هذه التلال، وذلك فهي في منطقة مختبئة تاريخيا. كل الرحالة الذين مروا من هذه المنطقة، أنا لا أعلم رحالة عرب ومسلمين ذكروا علوط في كتبهم، ولكن كثير من الرحالة بالذات الفرنسيين والإنجليز مروا من هذه المنطقة وذكروا أنها محاطة بأشجار البطم والسنديان وكثير من أنواع الأشجار التي جعلت منها منطقة مؤشبة، منطقة محصنة، منطقة ليس بالهين أبدا أن يصل إليها أي إنسان آخر. أما عن تاريخها، فتاريخ علوط ككثير من قرى بلادنا الحبيبة يعود إلى الفترة الكنعانية، حتى إن الاسم علوط اختلف في سبب التسمية. هناك كثير من الآراء. الرأي الشائع في القرية والذي يتنقله أهالي القرية، وهي رواية شفوية، يعني يكاد أولا يفتخر بأهالي القرية وينقلها الكثيرون، هو أن القرية سميت علوط لأن فيها عين ماء، عين الماء يمكن يعني تحديد مكانها قريب بالجانب الشرقي إلى المسجد القديم ذي القبة الصفراء. هذا الشارع الذي بين المسجد مباشرة إلى جانبه الجانب الأيسر تقع عين النبي لوط. هذه العين والمسجد تحت المسجد هذا الذي يمكن رؤيته خلفي، المسجد ذي القبة الصفراء، يدعي أهل القرية أن مقام النبي الله لوط عليه الصلاة والسلام هناك، وذلك سميت عين لوط، شرب منها فبعد ذلك حرفت أو جمعت القرية فسميت عين لوط. في رواية أخرى أن اسم القرية من الاسم الكنعاني إيتالو اللي معناه أو إيتالو اللي معناه الإله أو بيت الإله، فذلك سميت بهذا الاسم بهذا المعنى القرية. الراجح أن شخصيا سأذكر لكم عندما نزور المسجد بأن النبي الله لوط عليه الصلاة والسلام لم يكن هنا أو لم يدفن في هذه القرية، لكن لاحقا تم تفريغ القرية من كامل سكانها، خرجوا من قرية علوط وصلوا إلى مدينة الناصرة، وفي مدينة الناصرة تم إيواؤهم في دير أبو اليتامى اللي هو اليوم معروف داخل المستشفى الإنجليزي، تم إيواؤهم هناك حتى عام 1951. في هذه الأثناء جاء بدو وسكنوا إلى هذه المنطقة، بدو من القرى من مضارب البدو القريبة من القرية، جاءوا فسكنوا في القرية. لما سكنوا في القرية هم في الحقيقة حافظوا على هذه البيوت التي كانت في القرية، لما عاد الأهالي كانت بيوتهم قد حفظت وكانت في أمن، لذلك ما تزال مقبرة إلى بعض البدو في هذه المنطقة. أما المساحة الجغرافية التي أو المسطح الجغرافي الذي كان لهذه القرية فيقال 32 ألف دونم كانت تابعة لمسطح هذه القرية، حتى أنه منشية زبدة القرية المعروفة تتبع لهذه القرية على اعتبار أن بعض أهالي أو وجهاء وزعامات هذه القرية قرروا أن يأتوا يسكنوا منشية زبدة، وبالفعل لاحقا تم الاعتراف بها بعد أن كانت من القرى غير معترف بها، تم الاعتراف بها فصارت منشية زبدة قرية مستقلة عن قرية علوط. الآن مستوطنة، هذه المستوطنة يمكن رؤية بعض الغرف وبعض البيوت التي بدأت تحتل قرية علوط، اسمها بيت إيلا، لكن حدود هذه المستوطنة بيت إيلا اقتربت إلى آخر حدود هذه البيوت التابعة للقرية. هذه القرية فيها الكثير مما يمكن أن نتكلم عنه في داخل القرية لأنها تاريخ عريق وتاريخ قديم. سأتجول اليوم في بعض الأمور، في بعض المحطات التي يمكن التجول فيها، على أن أستمر في جولة قادمة بالكلام عنها إن شاء الله جل وعلا في هذا الجو الربيعي وفي هذه بين الأعشاب والأزهار. سأنتقل معكم إلى الكلام على هذه القرية وعلى أهم محطات. هذه عين الماء التي تشتهر فيها القرية ومعروفة باسمها. صار مؤكدا ومعروفا أن أي قرية من قرى فلسطين وحتى من قرى الشام بشكل عام لا تقوم إلا وبالضرورة من حولها أو إلى جانبها عين ماء. عندما نتكلم أن يكون إلى جانبها عين ماء فنتكلم أو أقصد عين الماء التي تبقى جارية على مدار العام على مدار السنة، لأنه عصب الحياة هو الماء، ولا يمكن لأي قرية أو تجمع سكني أن يعيش من غير تواجد للماء، بل من غير تواجد على مدار العام للماء. غالبا ما تتولد وتتدفق أعين المياه من سلسلة جبال أو من تلة. هذه الجبال التي خلفي تعرف اليوم لدى أهالي القرية بجبال علوط. طبعا علوط كما ذكرنا هي قرية ترتفع حوالي 185 متر فقط عن سطح البحر، فعبر الجبال الجيرية تتولد المياه أو تتدفق المياه في وسط الجبال إلى أن تصل وتتجمع في هذه الماء. عين الماء هذه عين قديمة جدا جدا. أهالي القرية لا يذكرون بالتحديد والتفصيل كيف مرت المراحل التي مرت بهذه العين الماء، ولكن بقيت مستخدمة حتى بدايات الستينات القرن الفائت. حتى بدايات ستينات القرن الفائت إلى تلك المرحلة، إلى ما قبل تلك المرحلة، كان طبعا نساء الحي يأتينا فيتجمعنا هنا كحال كثير من قرانا الفلسطينية ومدننا الفلسطينية. تتجمع النساء بالدور، يعني من ساعات الفجر الباكرة تأتي النساء تنتظر بالدور. بيكون طبعا واحد بيشتغل خصوصا من أهل القرية، بيكون مختار هو الذي اختاره أن يشتغل هنا، يسمى الجابي، لجمع المياه وانتشال المياه من أجل المرأة. وطبعا في أغاني وأغاريد فلسطينية معروفة تكون عند عين الماء، بالإضافة إلى كثير من الطقوس التي كانت تقوم بها الفلاحات أو النساء الفلسطينيات عند تجمعهن من أجل الماء. ينتشل الماء وتستقي كل امرأة من عين الماء هذه التي أمامنا، ثم يعني تصدر النساء. في نهاية اليوم الجابي يأتي إلى المختار فيعطيه تلك الأموال. الأموال غالبا ما ترصد إلى تعمير وتزيين والمحافظة على عين الماء، بالإضافة إلى أجرة الجابي نفسه. عين الماء كما نرى هنا في قرية علوط فيها عناية فائقة أو عناية جميلة مقبولة، أفضل من كثير من عيون الماء في قرانا ومدننا العربية. برأيي السبب هو أنه هذه العين، عين الماء أيضا تسمى عين علوط، ولذلك فقد ارتبطت هي باسم القرية فصارت رمزا من رموز القرية، وإذا صح التعبير لوجو من علامات الفارقة والمميزة للقرية. هذه العين تقع في مركز البلدة القديمة للقرية، فيمكن أن نرى قريبا منها المسجد القديم والمقبرة القديمة، بالإضافة إلى الساحة أيضا التي هي الساحة القديمة. هذا عن عين الماء. الآن سأنتقل بكم إلى النقطة الأخرى التي أيضا ارتبطت بعين علوط. طبعا سميت عين علوط نسبة للنبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. سأنتقل بكم الآن إلى المسجد الذي يقال بأن مقام نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام فيه هنا. هذا هو المسجد القديم، مسجد قرية علوط، مسجد النبي لوط عليه الصلاة والسلام. هذه الساحة التي أقف فيها الآن هي الساحة الخارجية للمسجد، وهذا هو المسجد القديم. سأدخل بعد ذلك إلى داخل المسجد. هذا الرواق الأول خارجي لداخل المسجد، ثم في داخل المسجد هناك المسجد الحقيقي مع قبة سأتكلم عنها. ولكن قبل أن أدخل المسجد، في ساحة المسجد، المساجد القديمة جدا، وذلك يمكن أن نلحظ صدى الصوت، المساجد القديمة جدا في كل عالم العربي والإسلامي كان لابد في الغالب الأعم من تواجد عين ماء أو بئر إلى جانب هذا القبر، إلى جانب هذا المسجد. فبالإضافة إلى أن عين الماء، أن عين علوط، عين النبي لوط عليه الصلاة والسلام ليست بعيدة من هنا، وإنما هي فقط عشرة الأمتار، ربما 15 متر، لا تزيد على ذلك. بالإضافة إلى وجود عين الماء فممكن جدا أن المصلين في طريقهم من المسجد أن يقف عند عين الماء ويتوضأ في عين الماء. فعين الماء لم تكن فقط للشرب، حتى لغسل الصوف وحتى للسهول التي كانت هنا ولأجل إسقائها. فبالإضافة إلى عين الماء كان بئر، وهذا البئر هنا في ساحة هذا المسجد الآن يبدو كما لأنه داخل المسجد، ولكن تاريخيا كان في ساحة المسجد. قبل أن تدخل المسجد الماء الذي يصل للبئر لا يصل عبر عين الماء، وإنما يصل عبر ما يتجمع من مياه أمطار في سقف هذا المسجد القديم. الإخوة حدثوني بأن البئر كان مستخدما حتى فترة قريبة جدا، طبعا حتى الستينات كما ذكرت لم يكن في البلد شبكات مياه، فكان يتم الوضوء هنا، بل الإخوة ذكروا أنه حتى سنوات قليلة كان البئر يعمل. لذلك يمكن أن نسمع صوت الماء. هذا البئر. أما المسجد من الداخل، فالمسجد من الداخل كما نرى هناك رواقان، أمامنا رواقان كبيران جدا، الرواق الشرقي والرواق الغربي. الأعمدة التي تقوم عليها هذه الرواقات أعمدة ضخمة جدا، أعمدة يزيد قطر العمود على متر ونص إلى مترين، وهذا طبعا يدلنا على أن البناء القديم كان لابد أن يبنى على مثل هذا البناء الكبير والعظيم. يخيل إلي أن هذا البناء، أهل البلد يعني ما في معلومات دقيقة على تاريخ بناء هذا المسجد، ولكن أنا أكاد أجزم بأن هذا المسجد قديم، بل وقديم جدا بالقياس على مساجد قرى فلسطين، وأتوقع أنه يعود إلى فترة المملوكية المتقدمة بسبب فن العمارة القائم فيه. سأدخل مع الكاميرا إلى داخل المسجد ثم نتكلم حيث كان مقام نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، على الأقل على الأقل كما يتوقع أهل القرى. المسجد من الداخل فيه قبة بسيطة، حتى هذه القبة يمكن رؤيتها من المسجد العلوي الخارجي، وسأتكلم لاحقا عن هذا المسجد. المسجد من الداخل الرواق الشرقي يفضي إلى داخل المسجد الداخلي. المسجد عبارة عن قبة مبنية على رواقين، رواق شرقي ورواق غربي، بخلاف مساجد المرحلة ظاهر العمر. مرحلة ظاهر العمر كان يكون غالبا ما تبنى القبة على أربعة عمدان، أعمدة كبيرة جدا. هنا عندنا رواق شرقي ورواق آخر غربي، وقامت القبة أو تبنت أو بنيت القبة على هذين الرواقين الشرقي والغربي بشكل خاص. بالنسبة للمقام، إحنا نتكلم على أن هذا المسجد اسمه مسجد النبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرت لدى كثير من أهل القرية اعتقاد جازم بأن نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام ساكن أو مدفون في هذه القرية. الاعتقاد بأن المقام كان هنا في هذا المسجد، في اختلاف بالرواية أين كان المقام، لأنه المقام حتى أربعينيات القرن الفائت يعني يبدو أن أهل القرية حصلوا على فتوى بإزالة المقام أو بنقل المقام. الراجح أن هذه الزاوية هي نهاية مقام الذي يقال بأنه نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، ولكن الراجح أن كل الجغرافيين العرب والمسلمين الذين زاروا فلسطين وأيضا الذين تكلموا عن جغرافية العالم الإسلامي كالحموي، كل الذين زاروا ما أحد منهم فيما أعلم ذكر على أن نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام مدفون في قرية اسمها عيلوط، أو في قرية من قرى الناصرة، أو في قرية من قرى صفوري أو قان الجليل، وإنما يكاد يكون ثمة إجماع لديهم بأن مكان ومقام المدفون فيه نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام في قرية بني نعيم من أعمال الخليل، قريب جدا من منطقة الخليل، حتى إنهم عندما يتكلمون مثلا عبد الغني النابلسي وغيره عندما يتكلمون عن الفرق العليمي، عندما يتكلمون عن الفرق بين مقام نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام وعمه نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يذكر أن الفرق فرسخين، فلعله بين الخليل وبين قرية بني نعيم. يبدو أنه بعدما خرج من قرى قوم لوط من منطقة البحر الميت مضى إلى منطقة قرية بني نعيم. فالراجح أنه نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام ليس مدفونا هنا. يعني حتى هذه الرواية لا يمكن الجزم بها، أقصد لا يمكن الجزم بأن نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام قد مر من هنا، لأنه يعني المساحة واسعة جدا ما بين منطقة بني نعيم في الخليل إلى منطقة علوط، يعني فيما أتوقع شخصيا أن هذا يزيد على حوالي 160 كيلومتر ما بين المنطقتين. إذن المفروض أن المقام كان ها هنا. هذه القبة يمكن رؤيتها في المسجد الأعلى. المسجد في ثمانينيات القرن الفائت بدأ بتوسيعه، ثم بني مسجد آخر كبير يمكن رؤيته من الخارج بأنه مسجد كبير حقيقة، ومن الداخل مسجد جميل جدا جدا. تظهر هذه القبة في الجهة القبلية إلى جهة المحراب، وهناك قبة أخرى في موازية، هي ليست موازية بشكل قطعي، في منتصف المسجد هذا القديم قبة جديدة جميلة جدا، وأيضا مزخرفة بكتابات من القرآن الكريم. هذا المسجد يذكر أهل المسجد المصلين في المسجد له قصتين. القصة الأولى اللي يكاد يكون إجماع لدى أهل القرية، في إجماع لدى كبار السن ولدى صغار السن، ويتناقلوها يعني مفتخرين بهذه القصة. يقولوا بأنه بعد أو إبان نكبة عام 48 لما سقطت البلد في يد العصابات الصهيونية، قبل أن ينتقل أهل البلد ليعيشوا في دير أبي اليتامى في الناصرة كما ذكرت، قبل ذلك تجمع الآباء والأطفال والنساء بالذات، يعني الشيوخ والنساء والأطفال تجمعوا في هذا المسجد. فيبدو أن العصابات الصهيونية التي دخلت القرية علمت بتواجد وتجمع أهل القرية أو قسم من ضعفاء أهل القرية في المسجد، فأتت المسجد وأخرجتهم. وقررت تلك العصابات أن تفجر هذا المسجد، وضعت قنابل في المسجد بنية أن يتفجر المسجد. خرجوا خارج المسجد لكن القنابل لم تتفجر. يبدو أن المحاولة تم يعني أو محاولة التفجير تم محاولة مرة تلو مرة فلم ينفع أبدا. يذكر الأجداد أنهم أخذوا تلك القنابل وخرجوا إلى منطقة خارج المسجد ثم وضعوها، فيعني تفجرت تلك القنابل، فيعتبر أن تلك كانت كرامة لهذا المسجد بأن الله جل وعلا قد حفظه من أن يتفجر. يذكر أيضا قصة أخرى، وهو أنه هذا المكان الجدار الشرقي من وين جدول مخارج حروف العربية ومخارج حروف قراءة القرآن الكريم كان مكان للفتيل. الفتيل طبعا ما كان كهرباء، فكان عادة قنديل وإما فتيل. الطريقة التي كان يشعل بها فتيل في هذا المسجد هي عجينة، يعني يؤتى إحدى نساء القرية بتتبرع بعجينة، العجينة توضع فيها الفتيل مع قليل من الزيت فتشعل الفتيلة. فإمام المسجد في 47 جاء أول مرة فوجد أن الفتيلة قد أطفئت، ثاني مرة أطفئت، فيقول بأنه هو نتوجه ودع الله عز وجل أن يريهم من ذا الذي يطفئ الفتيلة. فيعني يتكلموا أنه اليوم الثالث إجوا ووجدوا أنه الثعلب هو اللي كان يجي يدخل بيأكل العجين، وكان وجدوه ميتا على باب المسجد، فعرفوا أنه الثعلب. وبعد ذلك بالفعل لم تعد تطفئ هذه الفتيلة. هذا المسجد إلى جواره توجد مقبرة، هي مقبرة فيها الشهداء. لا يعني أنا سأمر على هذه المقبرة إذا لم نتمكن في هذه الحلقة، فسنمر على تلك المقبرة ونتكلم عنها. هذا هو المسجد القديم في قرية علوط، ولكن غير هذا المسجد يوجد أيضا مساجد أخرى. سأنتقل بكم الآن إلى الساحة التي تعتبر مركز قرية علوط، وفيها عين وصول لعين الماء وفيها سدرة، لنتكلم عن هذه الأمور معا هناك إن شاء الله. هذه الشجرة التي خلفي شجرة سدر، وعندما نتكلم عن شجرة سدر بصرف النظر عن الفوائد وعما يمكن أن يستخدم به شجر السدر، هذه الشجرة تقع في مركز قرية علوط، ولذلك فإن المجلس يعني يعبر عن هذه الساحة بأنها المركز الذي يرسم صورة هذه القرية. هذه الشجرة التي خلفي يعني بتقديرات مختصين قام بها المجلس المحلي في قرية علوط، استخدم بعض المختصين وحاول أن يقرأ قراءة تاريخية لعمر هذه الشجرة، فعمر هذه الشجرة يزيد على 400 سنة، أكثر من 400 سنة. يمكن أن نلحظ ذلك في الجذوع التاريخية القديمة الضاربة في هذه الشجرة. وجود شجرة السدر عندنا في قرانا الفلسطينية تاريخيا معناه في الغالب الأعم، أولا عمرها يدل على عمر القرية إذا لم يكن عمر القرية قبل هذه الشجرة، ثانيا وهذا أقول بأن عمرها يدل على عمر القرية لأنه ذكرنا في المقدمة بأن عمر القرية المقروء المعروف الإسلامي أو العربي يعود إلى الفترة العثمانية إلى بدايات منتصف القرن السادس عشر الميلادي، وأن آخر الوثائق التاريخية التي تمدنا بعدد سكان البلد ترجع إلى الرحالة الإنجليز والألمان. فهذه الشجرة تدل على أن البلد كانت مسكونة وعلى أن في البلد سكنة من قبل ذلك التاريخ إذ عمرها أكثر من 400 سنة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي تدل عليه شجرة السدر هو في الغالب الأعم وجود مقام لولي، وجود مقام لرجل صالح، وطبعا المسجد الذي كنا فيه لا يبعد مقام مسجد الذي يحوي مقام نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، لا يبتعد عن هذه الشجرة إلا بضعة أمتار، يعني بالكثير حوالي 20 متر بشكل هوائي، فبذلك أيضا اكتملت الصورة أو ارتبطت الصورة كاملة. الساحة هذه لعله يعني لا ما أدري إذا كان بتقدير وبتخطيط أم أنها كان بأمر عفوي، عين الماء التي عين لوط، عين نبي الله لوط، تتوسط الطريق تدخل من هذا الدرج الذي يمكن أن نرى شجرة النخيل وشجرة التوت والصبار. هذه الشجرة الثلاث النخيل والتوت والصبار تاريخيا في الجملة تدل على أن هذه الأرض كانت مسكونة، وذلك هذا دليل على دحض فرية أن أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. المجلس المحلي أصر على أن تبقى هذه المنطقة وهذه الساحة ساحة لتجمع أهل القرية وساحة لبيان أنها مركز القرية، ولذلك تم بناء هذا الشعار أو تم حفر هذا الشعار دالا على القرية وعلامة ورمزا للمجلس المحلي في القرية. المهم جدا وبالتالي أنا أقف به عند هذا الشعار هو أن الذي بنى هذا الشعار هو أحد أبناء قرية علوط المهجرين، فإن قرية علوط في عام 1948 هجر أهلها بشكل كامل كما ذكرنا، والأغلبية العظمى ذهبت إلى منطقة الناصرة، ذهبت إلى دير أبو اليتامى كما ذكرنا في الناصرة، ولكن بعض أهل القرية اضطروا أو وجدوا أنفسهم في مرحلة من المراحل في مخيمات الشتات واللاجئين. هذا الشعار أحد أبناء قرية علوط في مخيم اليرموك في شام البطولة والفداء هو الذي كان وراء اختيار هذا الرسم، وهذه النجمة أريد بها النجمة العربية الإسلامية دلالة على أن القرية عربية إسلامية. بذلك أنا أقف اليوم ما بين شجرة السندان، ما بين النخيل، ما بين الماء والصبار والتوت والزيتون، أقف معكم في حلقة الأولى مع هذه القرية، لأن هذه القرية تاريخ عريق ممتد. على أن ألقاكم في لقاء آخر، أترككم مع شجرة التي أمامكم وأترككم مع هذا الشعر. Do.